يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكل ما ينفق فيها الروح وليس بمال. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: تحلم، أي قال الدم حلم في نومه فرأى كذا وكذا وهو كاذب. والتألم بالمد وضرب النون وتخفيف الكاف هو رصاص الملا. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الفرى أن يري الرجل عليه ما لم تريه. رواه البخاري. ومعناه يقول: رأيت فيه ما لم يره. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تحلم بكل لم يره. بدايه ما يراه النائم في نومه على ثلاثه اقسام. القسم الاول رؤيه الله عز وجل، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوه. وهذه الرؤيا تاتي بالاشاره والخير، تزيح هما عن قلب مؤمن، وتذهب غما عن نفسه، وتطمئن قلبه. اذا راى الانسان ما يسره فانه يقبل الله عز وجل على ذلك، ولا يحدث به الا بالخير. لأن كل إنسان منا له حساد، أي إنسان له حساد تحصل له على نعم الله تبارك وتعالى عليه. فإذا أخبر بهذا أي إنسان فقد يخبر حاسدا فيحصل، أو يعمل على عدم إيصال هذا الخير إليه. ولنا يوسف عليه السلام عبره عظيمه لما راى يوسف عليه السلام الرؤيا التي قصر الله تبارك وتعالى علينا في كتابه واخبره بها اباه. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيفيد لك بها. فاذا هذه الرؤيا التي من الله عز وجل، ورؤيا اخرى يراها الانسان في منامه وتكون من الشيطان. وهذه هي المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وهذه الجوارح أو هي رؤيا أو حلم يحزن به الشيطان النائم، يدخل على قلبه الحزن. تراه ما يكره، فإذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فإن استيقظ على هذه الرؤيا وأراد أن يوصل النوم فينبغي عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة. الثانية: يدخل عن يساره. الثالثة: يتحول إلى جنبه الآخر، كمن مع اليمين القلب اليسار، ومع اليسار القلب اليمين. يستعيذ، يدخل عن يساره، ويسأل الله عز وجل ألا يكون في هذه ألا يكون في هذه الرؤيا ما يضره، فيسأل الله عز وجل خير ما رأى ويستعيذ من شر ما رأى. أما إذا استيقظ ولم ينم فيقوم يصلي ركعتين. القسم الثالث: أن يرى الإنسان في منامه شيئا يتعلق بحديث نفسه في اليقظة. أحيانا الإنسان فينا حالة ضعيف يتفكر في أمر: يا ليت كذا يحدث، ليت كذا يقع، أتمنى أن يقع كذا. فيجد هذا الذي كان يحدث به نفسه في نومه. هذا حديث نفسيه الانسان هل مغضبه مطلق ما يرى؟ الجواب ان مغضبه مطلق ما يرى سواء كان شرا او كان خيرا. قال كلف ان يعقد بين شعيرتين. في روايه الامام احمد دفع اليه شعيره يعقد بين طرفيها. عقد الشعيره حق الشعير هل حق الشعير لو دفع اليه وقيل له عقد بين طرفيه يستطيع؟ هذا شيء مستحيل. طيب لو دفع اليه بشعيرتين اعقد بين هاتين الشعيرتين لا يستطيع. ولذلك العلماء قالوا هذا ليس مرادا وانما المراد ان يطول تعذيبه. ان يطول ايه؟ تعذيبه. انه في حديث الامام احمد يعذب حتى يعقد بين شعيرتين. يبقى العذاب ما سيطول لانه لن يستطيع ان يعقد بين شعيرتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يفعل يعني هذا شيء مستحيل. علماء يقولون لماذا كان عقابه بهذه الشده ولماذا كان عذابه هذا العجب؟ قالوا لان الانسان اذا راى في منامه رؤيا وقصها فهذا من بشريات النبوة كما ذكرنا من الرؤيا الصالحة جزء 46 جزءا من النبوة. والرؤيا من من؟ من الله عز وجل. طيب الآن هو لم يكن رأيه ولم يرى فهو كذاب. لم يكذب على من؟ قالوا يكذب على الله عز وجل. يقول لم يكذب على من؟ يكذب على الله عز وجل. لذلك قالوا إن عذابنا أشد مع أن قد يكذب الإنسان في اليقظة ويترتب على كذبه مفسدة أعظم. هل بعد مثلا شهد شهادة زور في حق إنسان وترتب على ذلك ضياع مال أو إن شهد على إنسان فقتل ظلما هذه مفسدة عظيمة. لكن هنا لما كان الكذب على الله عز وجل كان العذاب إيه؟ كان العذاب أشد. فإذا الشخص يقوم الصبح كده يذهب إلى العمل ويريد أن يضحك زملاء العمل يقول أما أنا رأيت النهارده رؤيا رأيت مش عارف إنه يقعد يحكي قصة ربع ساعة والناس ما مشغولها في أفكارهم لا تقول لهم إيه ده أنا كنت بضحك عليهم يوم تحكيم مثلا. أو واحد يقول حاجة ما شفتهاش حتى يضحك القوم ويظن ان زي ما بعض الناس بتقول ايه الكذب مفيش حاجه ما لم يضحك. لا ده الرؤيا اذا كذبت فيها فتكذب على الله عز وجل. ولذلك جاء هذا الوعيد في هذا الحديث. حديث اخر افضل فرا ان يري الرجل عليه ما لم تريا يقول انا رايت وهو لم يرى فهذا اكبر كذب على الله عز وجل. الخصلة الثانية طبعا حديث ساقه الإمام أبو حنيفة من أجل الشرط الأول منه. قال ومن استمع إلى حديث قول أنه كاذبون صد في قرنيه الآن يوم القيامة. الآن الرصاص المذاب ومذابه مذاب حب جهنم أعلى والله إياكم منه. إذا هذا الرصاص المذاب سيكون حاربا للغاية. هذا يصد في أذنيه وجزاء من جنس العمل لأنه استمع إلى حديث قوم وهم له كذب. وسواء كان القوم يكرهون استماعه لحديثهم لغرض صحيح أو لغير غرض صحيح فإنه لا يجوز للإنسان أن يتسمع لقوم وهم يتكلمون وهو يعلم أنهم يكرهون أن يسمع ما يدور بينهم. أنا رأيت شخصين يتحدثان ورأيت من تصرفهما أنهما لا يحبان أن تستمع أنت ولا غيرك إلى كلامهم. مثلا رجل تكلمه كل صح. فبعض الناس يقول لك انا اريد ان اعرف كل الامور. فمثلا لو لقى مثلا اثنين قاعدين ممكن يوم جاب مصحف فتح المصحف يعمل نفسه ايه او يقرا اسمه يقول لك ايه انا ما عملتش حاجه لان هم اللي كانوا جنبي. هو يعلم ان هم جابوا هذا ذلك او جماعه من الناس يتكلمون وهو يتسمى عليه. فهنا اعتبره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحبه في كليه بالآلوف يوم القيامه. من السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. يعني لا تستهين بان القبور قد يكون فيه عذابك يوم القيامه. لا تستهين بشيء من هذا بل ينبغي ان تتعلم اداب المجالسه واداب الحديث واداب المصاحبه وهكذا. والقسم الثالث ممن يعذب يوم القيامه ممن جاء ذكره في هذا الحديث ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على تحريم التصوير بأي لون من الألوان سواء كانت هذه الصورة صورة لها ضرب ويتمثيل أو كانت صورة ترسل بيدي أو كانت صورة فوتوغرافية لأن كلها يطلق عليها صور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة عذب. ثم بين كيف يكون تعذيب هذا الرجل وكلف أن ينفق فيها الروح. هذا نوع من التعذيب. وإذا قد جاء في بعض الأحاديث أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. وجاء في بعض الأحاديث أن النار يخرج منها عنق فتقول إني كلفت بثلاث منها وبمصورين. والمصورين والإنسان الذي يصور صورة من ذوات الأرواح يرسم شجرة أو وردة منظر طبيعي جبل بحر شمس عند الغروب. فهذا كله لا شك فيه. لما جاء رجل الى ابن عباس قال له يا ابن عباس هذه مهنتي هذا عملي انا عملي انا بصور برسم. فقال له ان كان ولا بد فارسم الشجر وصور الشجر وما ليس فيه روح كما قال ابن عباس. اما الشيء الذي فيه روح كالحيوان والانسان وغير ذلك فلا يجوز الانسان ان يصنع منه قتالا ولا يجوز ان يرسمه بيده. ومع القول الراجح لا يجوز ايضا الصور الفوتوغرافيه الا لضروره كل واحد عامل يقوم وياخذ صوره من صاحبه وصوره جده وصوره امه وصوره اخته وعامل يقوم من اجل الذكرى. هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في عهد التابعين. اما التصاوير التي تكون لمصلحة شخصية أو مصلحة راجعة كصورة البطاقة أو صورة الجواز أو غير ذلك فالإنسان هنا معذور ولا شيء عليه. وهنا يقال لهذا الرجل أيضا انفق فيها الروح. انفق فيها الروح. وهل ينفق فيها الروح يعني جعلها من الأحياء؟ لأن تنسب صورة إنسان أو تنسب صورة حي من حيوان وغيره وهذا شيء حي به روح. والروح من امر الله عز وجل ولا في هذه الارواح في هذه الابدان الا الله عز وجل. فكان هذا المصور يضاهي خلق الله عز وجل. فلما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين من تحلل بالحب وبين من صور صوره لان هذا الحب يعني الذي هو من الله عز وجل انا مخاط الله عز وجل. فلما كذب هذا الشخص عذب على كذبه. وايضا هذه الصوره اصلها خلق من خلق الله عز وجل. فلما كذب هذا الشخص وصور صوره ليس فيها روح عوقب ايضا عليها. ولذلك جاء ذكر هذا وذاك. وهنا يقول وكل ان ينفق فيها الروح وليس بنافع كما في الاول يقول أن يعقل بين شعيرتين ولن يفهم وفي كليهما ما يدل على طول عذاب هذا الشخص. الإنفاق والقيام وسمعنا صدر